بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنغطي حوالي 10 اصحاحات في محاضرة، وانا هعملها حكايه مش هنقرا. اولا قصه يشوع ما بتبتديش في سفر يشوع. يشوع تلميذ موسى، وده له قصه لوحده، يعني بدايه تلمذه يشوع على يد موسى هتلاقوها في سفر الخروج وسفر العدد. يذكر اسم يشوع مرات كثيره قوي كتلميذ موسى اللصيق، ودي أول مرحلة في حياة يشوع، ويمكن هي دي سر قوته بعد كده. يشوع ده من الشخصيات العظيمة جدا، واللي لما الواحد يقراها يحس أنه قائد عظيم جدا. حكاية ما جاتش كده، سر القوة دي في أنه تمتع بأنه يتتلمذ على أعظم الأنبياء موسى النبي، وعاش معاه ذكريات كثيرة جدا تركت بصماتها في حياته. فبعد لما موسى سافر السماء، يشوع بقى دايما صورة موسى قدامه، وموسى مثله الأعلى، فخد كتير من قوة موسى. هذكر بعض القصص اللي في حياة يشوع قبل ما يبقى يشوع القائد، لأن سفر يشوع يبدأ باستلام يشوع القيادة. يعني أول سطور سفر يشوع موسى مات. يعني إيه؟ ربنا بيقول ليشوع موسى جالي السماء، يلا يشوع اشتغل. عشان كده تلاحظوا في يشوع واحد الآية اللي احنا حفظناها، تشدد تشجع لا ترهب لا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. أول قصة يمكن مذكور فيها يشوع بدور مهم قصة الحرب مع العماليق أو العمالقة. أثناء جولان الشعب في سيناء، تعرفين الشعب لما خرج من أرض مصر على يد موسى النبي، ربنا توههم في سيناء حوالي 40 سنة قبل ما يورثوا كنعان اللي هي فلسطين، عشان يفرزهم عشان يصنفرهم وعشان يسيب لنا احنا مدرسة جميلة جدا في أسفار التوراة نتعلم منها قصة عمل الله في حياتنا، وإزاي بعد المعمودية بنعيش سنين في خبرة مع ربنا. يا ترى هنكمل المشوار اللي ابتديناه؟ هم خرجوا من أرض العبودية مصر وتعمدوا في البحر وطلعوا في البرية، فضلوا في البرية 40 سنة إشارة لحياتنا احنا، حياتنا ما بعد المعمودية وقبل دخولنا السماء. يعني القصة بتبتدي إزاي؟ مصر أرض العبودية والذل، المعمودية بتدخلهم على سيناء كمرحلة مؤقتة، وبعدين يعدوا نهر الأردن يحطوا رجلهم في كنعان اللي هي إشارة للسماء. فكأن في ثلاث مراحل في حياة الإنسان: مرحلة ما قبل المعمودية، مرحلة الظلمة والعبودية والذل والخطية، مرحلة الحرية لكن البرية، يعني لسه تايهين في الصحراء، لسه ما استلمناش كنعان، لسه ما وصلناش السماء، لكن ربنا فدانا وخلصنا وفتح لنا السكة وتعمدنا، ومرحلة الميراث الأبدي يورثه كنعان، ودي اللي هندرسها بالتفصيل في المؤتمر ده، الميراث نفسه بقى ودخلنا كنعان. فموسى طلع بيهم وعداهم البحر وقعدوا بقى في البرية يلفوا، وتعرضوا إلى مشاكل كتيرة قوي حضرها يشوع كلها. يشوع مع واحد تاني هم بس اللي طلعوا من مصر ودخلوا كنعان، كل اللي طلع من مصر رجالة أضلت كده كبار، يعني رجالة وستات، هلكوا في البرية خلال الأربعين سنة. ودي برضو كان ليها حكمة، إشارة أن احنا لازم نخاف شوية، ودي بولس صرحها بالتفصيل في كورنثوس الأولى 10 لما بيقول لازم نخاف يا جماعة، لأن كل اللي ربنا فداهم في الفصح وتعمدوا الموسى في السحابة وفي البحر وعدوا وشافوا فرعون بيغرق، كلهم أغلبهم هلكوا في البرية لأن ما كانش عندهم إيمان وما مسكوش في ربنا وما التزموش بوصية ربنا. لكن دخل نفرين مهمين قوي، يشوع، ويشوع هو الرمز المناسب جدا ليسوع، لأن يشوع ويسوع في العبري كلمة واحدة يعني مخلص، الشين والسين في العبري زي بعض. فيشوع هو نفسه يسوع كتسمية، يعني واخدين بالكم؟ فيشوع رمز وإشارة للسيد المسيح، فأول واحد يدخل كنعان لازم يبقى المسيح. عشان كده ربنا ما خلاش موسى يستلم كنعان، عشان يكمل الرمز ان موسى ما ينفعش يورث، مع ان موسى اعظم نبي في التاريخ، ويتقال عنه في التثنية انه لما كانش في بني ادم زي موسى كان يكلم الله كمن يكلم الرجل صاحبه. يعني وصلت العلاقة بينهم انه صداقة عجيبة جدا، يحكوا مع بعض بالساعات ويقعد معاه بالاربعين يوم على الجبل ما ينسى نفسه. طب ده مستوى عالي جدا. لكن بالرغم من كده موسى ما يوصلش وما يدخلش كنعان إلا على حس المسيح. فاكرين إمتى؟ وقت التجلي، وقت التجلي ويسوع على الأرض في كنعان، كنعان فلسطين اللي تربى فيها المسيح، يستدعي موسى عشان يحط رجله على كنعان اللي كان مشتاق لها دي. ويحضر معه في التجلي يسوع موسى وإيليا مع المسيح. لكن يسوع أو يسوع هو اللي يدخل كنعان. الشخص الثاني هيقابلنا اسمه كالب ابن يفنة، وده لي قصة دلوقتي. وكالب في العبري يعني قلب، وكأنه المعنى البسيط بتاع الرمز أن اللي يدخله السماء المسيح، وكل قلب يلزق للمسيح، وكل من يضع في قلبه أن يحيا مع الله، كل اللي حط في قلبه أن يعيش لربنا، كل قلب أحب الله ده لازم يورث مع يسوع. وكالب طبعا كان شخص مثالي، فربنا فعلا اداله العمر واداله الفرصة أن يورث كنعان، بينما كل الباقيين هلكوا. أول قصة بقى تذكر بالتفصيل عن يشوع، لما هم تايهين في سينا طلع لهم شعب اسمه العماليق أو العمالقة. الشعب طبعا عماليق مش بالشكل الأسطوري يعني، لكن أجسام ضخمة وناس طول بعرض وحاجات زي كده. الشعب ده ما كانش بيتغلب، وشعب إسرائيل ستات في عيال وناس لما طلعوا من مصر مش جيش يعني، دول أساسا كلهم كانوا مذلولين ومتربين في ظروف قاسية قوي، فمعهمش جيش حربي بالمعنى يعني، شوية رجالة كانوا كلهم عمال وصناعية وفلاحين. فلما دخلوا المعركة دي كانت طبعا معركة غير متكافئة، وموسى في الوقت ده كان تقريبا عدى 100 سنة. موسى برضه فكركم في حياته 3 أربعينات، 40 أولى تربى في مصر، و40 تانية راعي أغنام في البرية، وفي سن 80 ربنا دعاه في العليقة، ومن 80 ل 120 قائد الشعب ومخلص شعب إسرائيل. 40 في مصر كابن فرعون جده فرعون، ثم 40 تانية راعي أغنام مغمور مجهول في البرية ملوش أي قيمة، ولما عجز 80 استدعاه عشان يبقى قائد الشعب، وبعدين 40 الأخيرة لأنه مات 120 سنة هي رحلة خروج شعب إسرائيل من مصر. فموسى في المرحلة دي كان عدى 100 سنة، فطبعا مش موسى اللي هيقود الشعب ويحارب، فهنا وكل يشوع، خلي بالكم انه هو اللي يحارب. فأصبح يشوع تلميذ موسى هو القائد الحربي، دي أول خبرة ليشوع قبل ما ندخل على سفر يشوع. لكن يشوع بيمثل لنا كمان الإنسان المسيحي اللي يثق جدا في عمل النعمة وفي قوة الصلاة. فاتفق مع موسى على حاجة جميلة. موسى طلع على الجبل، كانوا بيحاربوا في وادي تحت، فموسى فضل رفع ايديه، ويقول الكتاب في خروج 17 حاجة غريبة قوي، كل ما كانت ايدين موسى تنزل كل ما كان شعب اسرائيل يتغلب، لدرجة اضطروا يسندوه يطلعوا 2 هارون وحور يمسكوا ايديه عشان يفضل عامل كده، وكأن المنظر لوحده له قيمته. طبعا المنظر ده منظر ايه؟ منظر الصليب. فكأن موسى بيقول انا لازم افضل مصلوب عشان تفضلوا منتصرين، فاهمين المعنى؟ كأن يسوع بيقول لنا هو ده اللي يديكم النصر، خليكم بصين على الصليب تفضلوا منتصرين. فيشوع هو بيحارب دايما عينه على موسى، واخد قوته من ابوه الروحي، واثق ان موسى طول ما هو عامل كده هو هينتصر. فكل ما ايديه تنزل كان يعني يرفعها له، وجابوا له حجر قعد عليه وفضل عامل كده برضه، لانه راجل عجوز لانها خدت كذا ساعه الحرب. طبعا دي تورينا قد كده قوه الصلاه في الحروب الروحيه اللي هندخلها بعد كده. وعلمت يشوع درس انه الحكايه مش بالسيف ومش بالقوه ومش بالقياده، الحكايه اولها في اخرها هي صلاه في صلاه وصلب وايمان بصليب المسيح. لما يشوع غلب عماليق يتقال بقى في الكتاب ان يشوع اللي انتصر، ما يتقالش موسى اللي انتصر، برضو إشارة أن يسوع دايما اللي بينتصر، وأن لو واحد فينا انتصر في حرب روحية ما يقولش أنا انتصرت، يقول المسيح غلب، غلب الخطية دي فيه، لكن دايما الإشارة أن المسيح هو المنتصر مش حد تاني. وبعدين بنى موسى مذبح، فبرضو يشوع بيتعلم منه أن كل حرب روحية تنتهي بإيه؟ بمذبح. كل حرب وخناقة مع الشيطان لازم يبقى فيه مذبح في الموضوع، عشان المذبح ده اللي بيدي القوة، وهو ده اللي فيه تعبير الشكر. أنا بشكر ربنا أنه نصرني على الشر، أنه لسه موقفني على رجلي، أنه خلى العمالقة دول اللي هم رمز للشياطين ما كلونيش وغلبوني أنا وشعب. القصة الثانية المرتبطة في حياة يشوع في بداية حياته قصة الجاسوسين. القصة دي هتلاقوها برضو في سفر العدد اصحاح 13. موسى اختار وهو في سينا حب يعرف اخبار الارض اللي هنورثها ايه، كنعان ايه، شكلها ايه، عشان يشجع شعبه. هو معاه زيادة عن 500,000 نسمة ماشيين في الصحر، وهم لسه ما شافوش كان عندي وطال الزمن بيهم، فطبعا ابتدوا ايه يعني يناموا في الخط، ايه يعني الغلب ده كله، السنين دي كلها، المشي ده كله، يعني كان عندي فيها ايه. فزي ما ربنا تعاد يبعث لنا مراسيل من السماء، يبعث لنا سفر الرؤيا، يبعث لنا قديسين يكلمونا يشجعونا يقولوا لنا السماء حلوة قوي تستاهل كل التعب. فموسى عمل كده، بعت جواسيس يتجسسوا الارض يعرفوا كذا حاجة، السكة اللي كان عام ماشية ازاي، يبقى هيقولوا لنا الجواسيس ايه الطريق للسماء ماشي ازاي، وفي نفس الوقت يقولوا لنا كان عام قد كده جميلة وغنية ماشي. ادي الرسالتين اللي هيقولهم من الجواسيس. فالجواسيس دول اشارة للي سبقونا للسماء، دول كأنهم تجسسوا السماء، يعني بيقولوا لنا اخبار السماء ايه وسبقونا فعرفوا السكة عشان نوصل السماء ازاي. الجواسيس دول كانوا 12 واحد، واحد ممثل لكل صوت، فكالب ده عن يهوذا، ويسوع كان عن إفرايم، وعشرة تانين. لما راحوا يتجسسوا الأرض طبعا كلهم ذهلوا إن كنعان كانت وقتها خصبة جدا وجميلة ومزروعة، فكان شكلها مبهر. وعشان يجيبوا دليل جابوا عنقود عنب واحد كبير قوي، رمز للخصب الشديد جدا، وعنقود العنب دايما إشارة لمين؟ المسيح برضه. هو قال أنا هو الكرمة، واخدين بالكم؟ فكونهم جايبين من السماء أحلى ما فيها وجايين لنا عاوزين يقولوا لنا أهو جبنا لكم أحلى حاجة في كنعان، الكرمة الحقيقية، جايبين لكم المسيح معانا. عشان كده حتى الكتاب يقول عنب كتير قوي لكنه كرمة واحدة، يعني اللي جابوه ده لدرجة كانوا شايلينه على صليب. تخيلوا، شوفوا المنظر قد كده دقيق، كانوا شايلينه على خشبتين معلقين العنقود عليهم من كتر ما هو عنقود كبير قوي مدلدل، رمز للمسيح له المجد الغني جدا بالخير، والرمز لصليبه كمان. فهم جابوا العنقود ده عشان يقولوا للناس بصوا بقى الارض ما فيها خير مش معقول. طبعا برضو ده تشويق للسماء، زي ما اي قديس بيظهر لنا العذراء والقديسين دول يكلمونا يقولوا لنا تعالوا السماء حلوة، الارض دي ما تستاهلش. لكن العصرة كانوا 12، العصرة قالوا للشعب بس عاوزين نقول لكم بقى، صحيح كان عن حلوة لكن السكة سيئة جدا، والشعوب اللي هنقابلها ما بتتغلبش، واحنا مش قد السكة دي خالص، وتذمروا وخلوا كل الشعب يهيج ويقول ايه السكة صعبة، ما عدا نفرين يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة، برضه دول اللي وقفوا يتكلموا بإيمان. خلي بالك عشان كده دخلوا قالوا للشعب لا ربنا أقوى، هم ما قالوش ان الشعوب ضعيفة، لكن قالوا ربنا معانا وربنا أقوى، واللي ابتدى لازم يكمل. فابتدوا هم اللي ينفخوا في الشعب، وهم اللي يثبتوا الشعب، وهم اللي مع موسى وهارون ضد كل الملايين الالافات دي اللي بتتذمر وبتقول طب نرجع مصر بقى وخلاص شكلها خسرانة خسران. برضو دي اشارة لايه يا جماعة؟ ان واحنا ماشيين في سكة ربنا بيقابلنا الناس بيقولوا لنا السكة صعبة ما تضيعوش وقتكم، او يجي لك واحد يقول لك اللي زيك ده مالوش في سكة ربنا، او مش انت اللي ينفع تدخل سما، او العمل اللي انت عملته ده ما يوصلش ابدا كنعان، الاحباط بقى والتشكيك. لكن محتاجين يشوع وكالب، محتاجين يسوع له المجد بوعوده وقلبه متحرك بحب ربنا يقول لنا لا انت ابتديت لازم تكمل، وانت طلعت من مصر وشفت بعينيك فرعون بيغرق لازم توصل كنعان، لان الحكايه انت مش طالع عشان تقعد في سينا، انت طالع عشان توصل كنعان. فهنا اشاره ان يشوع يمثل الايمان القوي اللي ثبت بيه قلوب الناس وسند موسى في موقفه تجاه الشعب هو وكالب ابن يفنة. ثالث موقف قبل ما يشوع يبقى قائد، موقف رسمته بقى قائد او يعني تعيينه قائد، وده نقراه في عدد 27، انه موسى كلم ربنا وقال له يا رب وكل انت راجل على الجماعة. وكلمة وكل دي كلمة دقيقة قوي، يعني هو معتبر نفسه وكيل وهيمشي فهيجي وكيل تاني، ونفس المفهوم اللي قاله المسيح له المجد في العهد الجديد لما كان بيقول لنا كل خادم فيكم وكيل. كلمة وكيل دي أصلها مليانة معاني، منها إيه؟ أنا مش مالك حاجة، أنا وكيل. ولادي مش ولادي، أنا وكيل عليهم. فلوسي دي مش فلوسي، أنا وكيل عليها. صحتي دي أنا مش ملكي، أنا وكيل عليها. الوزنات اللي خدتها والخبرات اللي اتعلمتها والقراية اللي بقراها أنا وكيل على ده كله. فهنا موسى مش هو صاحب الشعب ولا يشوع، لكن بيقول له وكل يا رب واحد يسد مكانك قدام عينيهم. فيشوع برضو كان فهم المعنى انه وكيل عن الله، مش هو صاحب الشعب، الشعب ده مش خدامين عنده، ولا هو ملك عشان كده فضل شعب اسرائيل طول فترة موسى ويشوع وزمن القضاء كل اللي بيحكموه وكل عن ربنا، وهو ده معنى العهد الجديد. احنا نتسمى ككهنة او سقف او وكلاء سرائر الله، ما عندناش ملك مسيحي يملك باسم المسيح، لا المعنى ده لا. عشان كده قدام بقى بعد القصة دي بحوالي 400 سنة لما الشعب قالوا عاوزين ملك، ربنا صعب عليه. وصمويل راح كان مكسوف جدا في الطلب، يقول له يا رب عاوزين ملك، قال له ما تزعلش يا صمويل، هم ما رفضوكش انت، دول رفضوني انا بالكلمة دي، كونهم عاوزين ملك، ما صمويل الوكيل اهو وحل، لكن لا القصة مش فيك يا صمويل، ده هم مش عاوزيني انا، فده عاوزين ملك. خلي بالكم نفس الكلام اللي عايش عليه اسرائيل لغاية النهاردة، اسرائيل ما زالت تبحث عن ملك غير الله، عشان كده النهاردة مرفوضين من ربنا. الشعب اليهودي لغاية النهاردة هو نفسه اللي طلب ملك من وقت صمويل النبي، وربنا صعب عليه وقال هم ما رفضوكش دول رفضوني أنا. فيشوع سمع بودانه معنى الوكالة، وبعدين عمل حركة غريبة جدا قديمة جدا، وضع موسى اليد على يشوع، نفس السيناريو اللي ماشي لغاية النهاردة، وضع اليد ويتنقل القيادة وتتنقل الوكالة من موسى العظيم إلى يشوع التلميذ، عشان يبقى وكيل عن الله، يبقى قائد للشعب. وبعده ربنا يستخدم كلمة دقيقة يقول ايه، خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، يعني هو تلمس ان يشوع انسان روحاني، عشان كده ينفع قائد وينفع وكيل، هو مش مجرد مدبر، ولا قال له يشوع ده اصله قوي وانتصر في الحرب، ولا قال له يشوع الجاسوس الجدع اللي رجع لنا بالاخبار، قال له كل اللي يشغلني ويهمني ان يشوع رجلا فيه روح، فخذه وضع يدك عليه. يعني شوفوا احنا بقى بكل امكانياتنا دي ملهاش قيمة، وكل ثقافتنا وكل صحتنا، لا هو اللي يهم ربنا عشان يوكلك على شغله ان تكون فيك روح. واجعل من هيبتك عليه، لانه طبعا كان صعب قوي ان حد يسد مكان موسى قدام الناس دول اللي شافوا موسى وشه منور مش قادرين يبصوا في وشه، وشافوا موسى الجبار اللي بيشق البحر، وشافوا موسى اللي بيستدعي من ينزل من السماء، وشافوا موسى اللي بيضرب صخرة تطلع مية، مين يسد مكانه ده؟ ما حدش ممكن ياخد مكانه أبدا. لكن ربنا يقول أجعل من هيبتك يا موسى عليه، أنا هديله نعمة زي اللي كانت عندك. يبقى برضو دي نعمة من ربنا، أن الواحد يجد نعمة في عينين الناس أو هيك. بعد كده يبدأ سفر يشوع، من أول أصحاح يبان أن يشوع خايف مرعوب، مش مستحمل المسؤولية، حاسسها كبيرة قوي عليه. ما تنسوش كمان يشوع كان يعشق موسى، حوالي 40 سنة تلميذ لموسى، ويشوع كمان يتقال عنه في أسفار التوراة انه كان موسى يدخل يكلم ربنا في الهيكل، مش الهيكل وقتها كان خيمة الاجتماع، ياخد يشوع وراه ويطلع هو يكلم الناس ويسيب يشوع مع ربنا. شوفوا خبرات يشوع كانت قد كده عجيبة، كان يدخل وينزل عمود السحاب يتكلم مع موسى ويشوع واقف في ظهره، ويترك يشوع عشان ما يصحش ربنا جوه يضح، ويطلع موسى هو اللي يكلم الناس ويقول لهم ربنا بيقول. فطبعا يشوع ده خبرات عجيبة وهو بيسمع حوار بين ربنا وموسى، او يمكن كان بيسمع موسى بيرد مش سامع اللي بيكلمه، لكن اكيد كان عنده مشاعر كلها رهبة وكلها حب وكلها خوف، فكان بالنسبة له موسى ده جبار جدا، فكونه مات دي اكيد كانت قاسية جدا يعني، وحاسس انه اتيتم وحاسس انه اتغير، وهيسوق شعب عنيد جدا وقت موسى مع جبروت موسى خانوا ربنا وعملوا العجل الذهبي، شعب صعب عملوش حل، ايه يشوع يجي جنبهم ايه دول ويعمل فيهم ايه. فمن اول اصحاح ربنا بيقول له ايه، ها تشدد تشجع لا ترهب ولا ترتعد، لان رب الهك حيث ما تذهب، بيوعده بيقول له ما تخافش خليك قوي انا مش هسيبك. وفي نفس الاصحاح بيقول له كما كنت مع موسى اكون معك، لان اكون معك دي ساعات ايه تبقى كلمه خفيفه، يعني ما اقول له واحد ربنا معك يقول لي طب ومعك، لكن يعني ايه سعيدا مبارك، يعني ساعات الواحد ما يحسش بعظمه الكلمه دي، مع ان هي دي سر حياه المسيحيين كلهم، سر قوه المسيح في الكلمه دي ربنا معك. فهنا قال له أنا مش معك كده بالساهل، كما كنت مع موسى أكون معك. لو أنت مش فاهم يعني إيه معاك دي، افتكر أنا كنت مع موسى إزاي، افتكر موسى بي عمل إيه، عشان ساعتها تعرف الكلمة دي فيها إيه. أنا كنت مع موسى فساء الشعب ده كله وهو بيتهتى، أنا كنت مع موسى فالسماء نزلت أكل والصخر طلع الصخرة طلعت مية، أنا كنت مع موسى غلب كل الشعوب اللي ما بتتغلبش، فكما كنت مع موسى أكون معك. نفس الإحساس اللي بيجي لنا زي ما كان مع موسى ومع يشوع يكون معانا، أدي بمعنى. فأنا أكون معك ليها صدى لما بندرس حياة يشوع، لما أقول لك اللي كان مع يشوع يبقى معاك، معنى جميل، لأنك ما تشوف ربنا عمل إيه مع يشوع تحس لا أنت فاهم كويس أوي أكون معاك، دي حيثياتها إيه وملابساتها إيه وظروفها إيه، لأن ليها خبرات معانا كتير أوي. يشوع كان المعركة اللي قصاده أنه يعدي نهر الأردن، قام هو يشوع حافظ، يعني مش عايز أقول حافظ مش فاهم، لكن متبرمج، هو مش عاوز يعمل حاجة من دماغه. فأول حاجة جت في باله يعمل إيه؟ زي ما موسى بعته من 20 سنة جاسوس، قال لك أبعت جواسيس أشوف برضه المرحلة الجاية شكلها إيه. فبعت جاسوسين، ما هو عارف إن ما رجعوش غير 2 كويسين، فبدل ما يبعت 12 بعت 2، لأنه المرة الأولانية موسى بعت 12 رجعوا 10 بوظوا الدنيا و2 سدوا، فقالت بعت 2، ودي بالضبط زي ما يسوع أرسلهم 2 2. فبعت 2 دخلوا عملوا يعدوا نهر الأردن اللي هو الفاصل بين منطقة ما قبل كنعان ومنطقة كنعان، ما النهر ده هو اللي بيقصر يعني بعديه يورسوا خلاص. فبعتهم يتجسسوا الأرض بعد نهر الأردن على طول، أول مدينة كبيرة اسمها أريحة. أريحة دي كانت مدينة أسوارها عالية جدا وقوية. فالجاسوسين كان عليهم يدخلوا أريحة، دخلوها متنكرين عشان يعرفوا أسرارها ويعرفوا مخبئها ويشوفوا يعملوا إيه. فهنا ظهرت شخصية جديدة غريبة جدا، واحدة اسمها رحاب كانت زانية، وكلمة زانية هنا يعني شغلتها، فدي حاجة صعبة يعني. وطبعا في الزمن ده كلها عبادة أوثان، وعبادة الأوثان كان من طقوسها الزنا، يعني كانوا كهنة الأوثان ستات ومن طقوسهم خطية الزنا، حاجة بشعة جدا، فاحتمال تكون يعني هي كمان كاهنة أوثان يعني. اللي حصل بقى ان الشعوب كلها بتاعت كنعان كانت عارفة ان في شعب زيادة عن 500,000 بيسحب في سينا وجاي على كنعان، وكل السمعة اللي طالع عليهم ايه؟ ان هم شعب ما بيتغلبش، لا عماليق وقف ولا بشان ولا عوج ولا كل الملوك اللي كانوا في السكة دول طاروا قدام موسى، فكانت السمعة واصلة. فهو دخلوا أريحة واستضافتهم الست دي وقالت لهم، عاوز اقول لكم حاجة، احنا كلنا في أريحة مرعوبين لأننا سمعنا أن إلهكم ما بيتغلبش. قالت لهم بقى أنا بقى مصدقت أن إلهكم ما بيتغلبش، فأنا هخدمكم وتخدموني، أنا مصدق أن إلهكم ما بيتغلبش، فأنا عارفة أن أنتوا بعد أيام هتيجوا هتكسروا الدنيا وهتحرقوا أريحة كلها، أنا هستضيفكم وهنجيكم من ملك أريحة رمز الشيطان، بس على اتفاق أن أنتوا كمان تحموني من يشوع، انا عاوز ابقى تحت رعايه يشوع. هنقول لكم المعنى دلوقتي. ادوا عهد الامان طبعا، قالوا له طبعا اذا كنت هتنقذينا، لان ملك اريحا بعت جواسيسه بعت رجالته مخبرين بقى عشان يدوروا على الجاسوسين، لان هم متوقعين الشعب هيبعت جواسيس فقلقانين جدا. فرحاب الزانيه طلعتهم في السطح وخبتهم، لان المخبرين وصلوا وخبطوا قالت لهم مشيوا، وخبتهم على السطح وسط عيدان الكتان كلها ليها تأملات بقى. المهم انه الاثنين الجواسيس دول قالوا الرحاب لينا طلب عندك، عشان تعيشي املي بيتك الناس اللي انت عاوزها واقفلي بابك على نفسك، وكان بيتها في سور أريحة، وعلقي من الشباك حبل قرمزي حبل احمر، البيت اللي تنازل منه حبل احمر مش هنقرب منه، دي هتبقى العلامة اللي بيننا وبين بعض، اي بيت تاني مش مسؤولين عنه، هيتحرق وهيهلك كل اللي من فيه. خلي بالكم المعنى، طبعا المعنى واضح، ان دم المسيح زي قصة الفصح بتاعت موسى زمان، الدم ارى الدم فاعبر. العجيب ان لما سور أريحة هيقع في كل حتة، والحتة اللي فيها البيت مش هيقع، تصور المنظر، يعني السور كله دش وقع خالص، وهيفضل حتة ان السور واقف عشان فيها السقة بتاعت رحاب لمت فيها العيلة بتاعت. طبعا كونها تلم وتقفل على نفسها دي كنيسة برضو، كنيسة محمية في الحبل القرمزي، كل اللي جواها يخلص، لان كل اللي جواها اعتقدوا واقتنعوا وامنوا ان هذا الاله حقيقي لا يغلب، فاهمين؟ يبقى رحاب أمنك. عشان كده رحاب تستخدم في العهد الجديد كأحد شخصيات الإيمان، تتقال كده رحاب الزانية التي أمنت، يعني يفضل اسمها الزانية وهتفضل في معلوماتنا الزانية، يعني الهيستوري الأسود بتاعها ده مش هيختفي من التاريخ، لكن اللي هيبررها ايه؟ اللي هيجملها قدام ربنا ايه؟ اللي هينجيها إيمانها بإله هذا الشعب وبالحبل القرمز. رجعوا الجواسيس قالوا ليشوع الحكاية مصورة، بس عاوزين نطمنك انه الناس مرعوبة مننا، مع ان البلد مش ممكن تتغلب، البلد ملهاش مدخل غير السور والابواب بتتقفل، محدش ممكن يدخل. فطبعا يشوع احتاس واحتار، لانه يعملوا ايه؟ طيب هو لا معرفش، ما عندوش خبرات حربية مع اسوار عالية يعني. فابتدى يتمشى ويصلي، وهو بيتمشى ويصلي جاله المسيح. يمكن بعضكم ما يعرفش ان يشوع اتقابل مع المسيح عينا بعين، لان هو محتاج يتكلم مع ربنا زي ما موسى كان بيتكلم مع ربنا. جاله في شكل رئيس عساكر، لان هو ده المنظر اللي محتاج يشوفه. فشافه من بعيد كده لابس لبس حربي وشكله مهيب جدا، فقرب منه وقال له هل انت لنا ام علينا؟ انت مع مين؟ ده لما هيقرب، على فكرة انا نطيت حتة، يعني هو لسه معداش النهر، لكن لما يقرب ويقرب على أريحة هيشوف المنظر ده. فالمسيح له المجد قال له لا انا معاك، واخلع عليك لانك واقف على ارض مقدسة، وده دليل ان المسيح اللي بيتكلم. وبعد كده سفر يشوع يقول فقال الرب له، اذا هذا الشخص هو الرب، قال له انا هكون معاك وملك أريحة هحطه في ايدك وهتغلب هتغلب، بس اسمع الخطة اللي هقولها لك. وهيقول له خطة عجيبة جدا وغريبة لذي كلكم تحفظينها، هيقول له يعني ما معناه انتم مفكوش حد ينفع يحارب البلد دي، سيبوها لنا، لكن انت هتعمل حاجة، هتطلع تابوت العهد. تابوت العهد ده هو حضور الله المنظور وسط الشعب، اقدس حاجة يملكها شعب اسرائيل هو التابوت اللي جواه لوحي الشريعة وقصة المن وعصا هارون، اغنى حاجة واغلى حاجة، ذكريات عمل الله وكلام ربنا مع الشعب. والتابوت ده ما كانوش يشيلوه غير الكهنة، فقال له هتمشي التابوت قدامه الكهنة واللويين والأبواق، ووراء بقية الشعب والناس الغلابة، مهم تبقوا محاوطينه من كل حتة التابوت، وتمشوا تلفوا السور كل يوم، تاخدوا لكم لفة كده وتروحوا تعسكروا تاني، ترجعوا خيامكم. هنعمل الشغلانة دي ايه؟ 7 أيام، 6 أيام تلفوا كل يوم لفة، وفي السابع تصحوا من بدري وتلفوا 7 مرات في 7 يوم. إشارة إلى إيه؟ هم طبعا الكهنة بتبوق والناس بتسبح وبتصلي وبتلف، يعني إيه؟ اللي هيحاربوا ولا هيكسروا سور ولا هيعرفوا يعملوا حاجة، كل اللي عليهم يقولوا يا رب ويبوقوا. البوق دايما رمز الكلمة ربنا، إحنا نتكلم عن ربنا أسوار الشر في الدنيا تقع، لكن إحنا لا نقدر نتحدى سياسة ولا اقتصاد ولا علم، إحنا ملناش في السور ده، مش إحنا اللي نوقعه، السور ده عشان يقع إحنا علينا نلف. عشان كده تلاحظوا الكهنة طول النهار يلف في القداس، عمال يلف، تلاقي الواحد ماله ما بيقعدش ليه؟ لا احنا بنلف زي ما هم لف، بنلف وبنبوق، نقعد نتكلم عن ربنا ونصلي. في نفس الوقت 6 أيام بنعمل الكلام ده، وفي السابع بالذات يوم الرب، لانه كان يوم الرب السابع، عكس التاريخ كله، ده يوم الرب ما حدش اتحرك، قال له تعمل ايه؟ 7 أضعاف. عشان كده يوم الحد دلوقتي يوم الرب في العهد الجديد، المفروض نضاعف العمل الروحي، مش يعني نريح، لا، ده يوم الحد، ده يوم الرب، يبقى قداس وخدمة وقرايات واجتماعات بقدر الإمكان، ده هو ده ذخيرة يعني شحنة الأسبوع كله. هو هيعملوا الكلام ده زي ما ربنا يسوع أوصى يشوع بالظبط. وطبعا هو قال له كلمة مهمة جدا، قال له هكون معك. على هذه الكلمة تحرك يشوع. طبعا لما تتصوروا معايا الموقف مثير جدا للشك، لانه لو قالها في لحظه كانت خلصت، لكن ده كل يوم عشان يبقى الواحد يقعد يقلبها في دماغه، احنا بنعمل ايه؟ ايه اللي بنعمله؟ السور ده ممكن يقع الواحد ازاي يعني؟ فيبقى كل واحد بيفكر، لكن هم كلهم التزموا كشعب ولفوا، وبسبب هذا الايمان وهذه الطاعه لوصيه ربنا الغير منطقيه والغير معقوله والغير مقبوله، كانت سبب انه فجاه في 7 يوم انهارت كل الاسوار تماما فجأة، ما عدا حتة سور صغيرة انتوا عارفينها، ودخلوا. وحتى يسوع كان متفق معاهم، ربنا قايل له لما يقع السور هتعملوا ايه؟ كل واحد قدام وشه يدخل. ما هم بقى داير داير، واخدين بالكم ده شعب كبير قوي. فقال لهم كل راجل ياخد سيفه ويدخل على الحتة اللي واقف عندها، يعدي الحجرين اللي وقعوا ويدخل يموت اللي قصاد منه. إشارة إلى إيه؟ كل واحد من حياته هيدخل السماء من حتة، لكن سور الشر اللي يمنعنا من دخول الأبدية ده مش علينا احنا، دي أكبر مننا، دي أصعب مننا. لكن كل واحد يحارب اللي في وشه. يعني أنت بتتحارب بالطمع، حارب الطمع. أنت بتتحارب بالكبرياء، حارب الكبرياء. أنت بتتحارب بالشك، خليك في الشك. قبل الكلام ده بقى كان طبعا لازم يعدوا نهر الأردن. فيشوع قال لهم احنا معانا خطوة مهمة جدا، اليوم اللي استنيناه بقالنا سنين وصلنا ليه، هنعدي النهر. فقال لهم تعملوا الآتي. أولا لأنه تولد في الوقت ده كانوا اتولد ناس كتير خالص في البرية، كانوا نسيوا يختنوهم، عارفين الختان كان علامة التبعية للشعب. فقال لهم لا، ما نقدرش نورث كنعان أبدا غير لما يكون كل الشعب مختون، كل الشعب عليه اسم ربنا. فالختان كان علامة الانتماء لله زي المعمودية بالضبط. فختن كل الشعب اللي ما كانوش اتختنوا، هما طبعا كلهم اتولدوا في الاربعين سنة اللي فاتت، فكان اغلبهم ما اتختنش، كل الذكور بس، ودي علامة الانتماء ان المعمودية لازم هي اللي تدخلنا السماء. برضو حاجة تانية حصلت، انه لأول مرة يفاجأوا ان المن ابتدى يقل لغاية ما وقف. ليه؟ لان هم اول ما قربوا من نهر الاردن ابتدوا يأكلوا من ارض كنعان، فالمن وقف. ليه؟ لانه المن ده التناول ده والاسرار دي كل شغلتها تأكلنا لغاية ما ندخل السماء. دخلنا السماء خلاص كتر خير المن، فاهمين المعنى؟ دول بيأكلوا من ارض كنعان بقى، المسيح قدامهم وجها لوجه في السماء، خلاص مش محتاجين نتناول لأنه أصبحنا أمام المسيح في حضرته إلى الأبد. برضو حاجة تاني حصلت، أنه لما جم يعبروا الأردن يشوع، برضو كل ده بقى كلام ربنا ليشوع، خلاص بقى السيناريو ماشي من ربنا ليشوع لأن موسى راح لربنا. قال له تعمل الآتي، تخلي أول ناس تدخل على النهر ده أو على البحر ده الكهنة شايلين تابوت العهد، محدش يقدر يدخل على البحر ده لأنه كان النهر عالي جدا، فكان زي البحر. يعني راحوا في موسم كمان النهر ما كانش واطي يقول مثلا هيخوضوا والمية توصل لهنا، لا كان عالي جدا بحيث ما حدش ممكن يعديه، لازم مراكب. ودول شعب ما يعني عاد طلعوا من مصر حوالي 500,000، فشوف وصلوا كام دلوقتي. فقال لا، انت بس تخلي الكهنة تحط رجليها في البحر والتابوت معاهم مالكش دعوة. فدخل الكهنة، مجرد ما ابتدوا يمشوا جوه البحر لقوا البحر بيزحف يمين وشمال، نفس اللي حصل من 40 سنة. الوحيد اللي كان المنظر ده واخد عليه وفاكره يشوع وكالب، لأن مش فاكرين المنظر ده بيتكرر تاني قدام عينيهم، لأنه كل الناس لازم، دول ما كانوش اتعمدوا، خلي بالكوا الشعب ده كله، فلازم يتعمد تاني هو لأنه ما اتعمدش أولاني. يعني برضو فكرة أن التابوت اللي هو يمثل المسيح وحضور الله يفضل واقف في نص البحر ويقول له تقفوا في النص والشعب يعدي منكم وشمالكم لغاية ما كل الشعب يطلع وبعدين يطلع التابوت وراء، فاهمين المعنى؟ كأن المسيح له المجد هو الأمان الوحيد، هو الضمان الوحيد، طول ما هو في المية في نص البحر، البحر واقف تعظيم سلام مقدرش يقرب. أول ما المسيح له المجد يطلع المية ترجع طبيعية تاني، فكأننا محفوظين بنعمة ربنا طول زمان غربتنا. طالما المسيح وسطينا، حاضر وسطينا بروحه في أسراره، إحنا محفوظين ومسطورين بنعمة ربنا لغاية ما كلنا نعدي للسماء، وبعد كده الدنيا دي تقفل ملهاش لازمة، البحر يرجع تاني. واخدين بالكم المعنى؟ بعد كده طبعا ربنا قال لي يشوع عاوزك تفتكر القصة دي، فعاوزك تعمل كل واحد من الكهنة ممثلين الأسباط ال 12 ياخد حجر من نص البحر ويجيبه لي بره في كنعان، على ارض الناحيه الثانيه بقى غرب كنعان، غرب الاردن يعني، شرق الاردن ده قبل كنعان وغرب الاردن يبقى دخلنا كنعان. قال له تعمل لي تله كده من ال 12 حجر دول عشان تفضلوا فاكرين ان الحجاره دي جت من نص البحر، من تحت البحر. في نفس الوقت وهم واقفين في نص البحر يعملوا ال 12 حجر مكانهم والبحر يقفل عليهم. ال 12 حجر دول اشاره لل 12 عمود بتوع الكنيسه، 12 تلميذ بتوع الكنيسه، وإشارة لأن المسيح لمامهم كلهم في تلة واحدة. احنا مبنيين على أساس المسيح له الملك، المسيح اللي مات في نص البحر هو المسيح اللي قام بينا وطلع بره البحر. فكأن اللمة الحجارة اللي جوه البحر إشارة للمسيح اللي اندفن عشان كلنا نندفن معاه، واللمة الحجارة اللي بره إشارة للمسيح له المجد اللي قام وكلنا لازم نقوم معاه كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا كهنوت مقدسة. لما دخلوا أريحة زي ما حكينا القصة، طبعا بيت رحاب البيت الوحيد اللي نجي وانتمى لشعب الله، والأعجب من ده كله أن رحاب صارت جدة من جدات المسيح، يذكر اسمها في أول إصحاح في العهد الجديد في سلسلة أنساب المسيح، أن رحاب الزانية الأممية بتاعة أريح الكنعانية المحكوم عليها بالإعدام بالثلث هي الوحيدة اللي نجيت، ومش بس نجيت أصبحت جدة من جدات المسيح لأنها دخلت في شعب الله. كل ده لأنها أمنت واعتقدت وتمسكت بالحبل القرمزي وخبت الجاسوسين، يعني خبت كلمة ربنا، وعاشت بالوصية وحامت الوصية، فاستحقت الأبدية واستحقت أنها تدخل في تبعية شعب الله. برضو إشارة أن عمل نعمة ربنا بيغطي أسوأ فئات البشرية. مين يقول أن رحاب الزانية دي تستاهل النعمة اللي وصلت لها وتبقى اسمها كده، تبقى بالنسبة لنا بعد الهيستوري الأسود بتاعها ده تبقى قدوة وتبقى مثل أعلى أن احنا نتعلم منها حاجة. حصل بقى للأسف مصيبة ما كانش يشوع يعني ما يعرف لهاش قوي حل لأنها جديدة عليه. ربنا كان قايل ليشوع، احنا متفقين من الأول مع موسى ومعاك يا يشوع، أي بلد هتدخلوها تحرموها، ما تسيبوش نفس فيها لا صغير ولا كبير، إشارة إلى إبادة الشر عن آخره، لأن أي بقايا للشر هتدخل هتلوث الشعب، هيتبقى الشعب كله يتعدي زي التعقيم كده يا جماعة، حاجة يعني ما تسمحوش لأي بقايا شر في حياتك. وحتى الذهب والفضة والحمير والبهايم وأي حاجة تلاقوها تتحرق كلها مع البلد عشان ما يبقاش في حاجة من ريحة البلد خالص. الكلام ده كل الشعب التزم بيه، لأنه طبعا كفاية أن هم غلبوا أريحة وأسوار أريحة وقعت، والنصرة اللي ما كانش حد متوقعها دي ما عدا شخص واحد. شخص ده اسمه عخان ابن كرم. عخان عجبته شوية حاجات ذهب وحاجات كده بتبرق، فخدها وخباها في خيمته وطمرها في الأرض، دفنها في الأرض، وده ما كان الشهوات الطبيعي التراب، وما قالش حاجة وسكت على كده. ويشوع فرحان قوي وهو اللي حواليه لأنهم غلبوا أصعب بلد منتظرهم في كنعان أريحة، وفي كده الباقي هيبقى سهل، كل الشعوب هتقول بقى ايه أريحة وقعد ده احنا كده ما فيش فايدة. فقال لهم البلد اللي بعدها ايه، قالوا له دي قرية تعبانة اسمها عاي، قرية صغير ما تستاهلش ان احنا نروح نحاربها كلنا، دول كلهم كام ألف نسمة ودي قرية تعبانة ما فيهاش أسوار ولا كلام من ده، فابعت لك 2000-3000 عسكري وروح خلص عليهم. يشوع للأسف ما سألش ربنا، ودي كانت أول غلطة لي، المرة دي ما سألش ربنا، هو استهتر عاي قرية صغيرة وخلصنا أريحة يعني عاي دي هتعمل ايه، فافتكر ان المأمورية سهلة، هو نسي ان الحكاية ماشية كلها بالنعمة وبالكفر بتاع الصلاة. لكن اصغر خطية تبهتل الانسان لو الواحد ما صلاش ولو واحد ما حسش بخطورته، فراح بعت 2000-3000 نسمة ومستني على اساس ان هم يرجعوا له كسبانين كالعادة. القرية دي كانت حاسة ان هي يا قاتل يا مقتول، لانه طبعا الشعب ده ما بيتغلبش، فقال لك كده كده ميتين، فكانوا استماتوا في المعركة فتقلبوا على اليهود اللي كانوا بيحاربوهم كانوا اقوى، فاليهود هربوا منهم ورجعوا ليشوع بخوف وقتلوا منهم 36 واحد اتقتل من شعب اسرائيل، يعني في اريحة المدينة العظيمة جدا ما اتقتلش ولا نفس، وفي قرية عاي التعبانة الصغيرة اللي نفس يشوع احتقرها واستهان بيها راح 36 نفس. طبعا يشوع انهار، الكلام ده لما تقروه في يشوع 7 تشوفوا فعلا ان كلمة انهار دي ما فيهاش مبالغة. يشوع نفسيته لان هو جديد على القيادة وعز موسى لسه فاكره، ودي بالنسبة له كارثة. ليه؟ اولا مسؤول عن 36 نفس اللي مات، ثانيا المصيبة ان القرية دي صغيرة جدا اللي غلبتها، فدي هتقلب السمعة 180 درجة، الشعب اللي ما بيتغلبش ابدا ولا في اريحة اتغلب قدام عاي، ف فكل الشعوب في كنعان هتتحد طبعا وتقول لك لا لا سيبك من إلههم دول اتغلبوا قدام عاي يبقى نقدر عليهم. فعرف ان طبعا السمعة هتنهار والسمعة كانت اساس قوته كل الشعوب خايفة منه لان اله اسرائيل قوي. المرة دي بالنسبة لكل الناس طلع اله اسرائيل ضعيف او ده السمعة هتطلع كده. فيشوع سجد للارض وفضل يبكي ويتذلل امام الله يوم بطوله لغاية ما ربنا قال له يا يشوع في حرام في شعبك في وسطك حرام وهو ده سبب المشكلة. انا ما دخلتش الحرب دي معاك لان انا ما اشتغلش وفي حرام في المعسكر بتاعك في بيتك في خطيه تخليني اطفش من البيت. عارف ليه بيتك وقع؟ بيتك وقع لانك انت في خطيه متمسك بيها مخلياني انا مش قادر ادخل البيت فانا ما حاربتش معاك عايز. وهي مدينه صغيره قوي لكن هي تغلبك وتذلك عشان تعرف ان انت لوحدك ما تقدرش على حتى عايش. ودي طبعا فاهميني نقصد ايه طبعا ها؟ انا مش قادر اعبر بكل التعبيرات عشان الوقت لكن انتوا فاهمين يعني ان اصغر خطيه تذل الانسان وتكسره لو ربنا تخلى عنه. ربنا يتخلى عنه في الحرب لو هو احتفظ بالخطيه باصرار في قلبه وفي حياته كده النعمه تفارقه. خلاص ربنا هيعمل معاك ايه اذا كنت مصر على الشر بمزاجك؟ في فرق بين واحد بيتوب وبيقع وبين واحد مصر متمسك بالشر الشر في وسط بيته او في خبته. طبعا يشوع اتجنن لما سمع كده. هو فهم الحرام على طول ما يبقى خدوا حاجه من اريحه حرام. فاستدعى الشعب كله لغايه الوقت ده عخان ابن كرمي ما اعترفش. طبعا عخان كان المفروض لما تحصل الهزيمه يفهم ويعترف. ولما يشوع استدعى الشعب كله كان المفروض يدرك ان عملته السوداء هي السبب في النفوس دي اللي ضاعت. كل ده عخان مش راضي يعترف ولا يقر. استدعى الشعب كله ابتدى يصلي وجنبه رئيس الكهنه وكان عندهم حاجه اسمها الاوريم والتميم. الكاهن بيعرف يختار يكلم ربنا وفي حجر معين يلمع كده بالايجاب والسلب يفهم راي ربنا يمشي ازاي. فيجيبوا الاسباط كلها طلع سبط معين وخلصوا السبط ده طلعت عشيره معينه ومن العشيره دي طلع البيت ده ومن البيت ده طلعت الاسره بتاعه الجدع اللي اسمه عخان ده. فجابوا بقى قال له تعالى قول يا ابني عملت ايه؟ خلي بالكم هو ما اعترفش بنفسه عشان في ناس هتزعل انه هيموت دلوقتي. لا هو ما تابش وما اعترفش لكن هو لما اتفضح هي زي الدينونه بالظبط. هو تفتكر واحد في الدينونه لما يعترف وهو واقف قدام ربنا في اليوم الاخير انه خاطي ان ربنا يقول له خلاص اديك حل. حل ايه؟ ما خلاص الحل ده كان على الارض، الحل ده قبل ما تموت، لكن خلاص انت ضيعت الفرصه كلها. فده بالظبط يوم الدينونه بالنسبه لعخان. هو اعترف انه خد فجابوا الحرام طلعوا من الارض كل البلاوي دي حرقوها مع خيمته ومع كل عيلته. ليه هتقولوا عيلته؟ لان عيلته كانت مسؤوله معاه عن الخطيه دي. اشتركت لانها خبت الحكايه في بيتها فكل اللي اشتركوا في الخطيه دي اللي سببت هلاك للباقيين هلكوا. طبعا هنا المفروض الحرام اتنزع. يشوع رجع تاني يتذلل قدام ربنا ويصلي ويطلب الرحمه فربنا قال له تاني سيناريو الكلمة السر ها تشدد تشجع لا ترهق ولا ترتعد لأني أنا الرب إلهك أكون معك. رجع تاني نفس الكلام أنا معك تاني ما تخافش يا يشوع. وزي ما ملكت ملك أريحة في إيدك هديك ملك عاي اللي أصبح بعبع بالنسبة لك الخطية الصغيرة اللي مجنناك دي هديها لك هتغلب لأنك أنت نزعت الحرام من وسطك. وقال له هنعمل مؤامرة فطلع شوية جيش قدامهم. فطبعا بتوع عاي هم اللي استهتروا فطلعوا جاري. كان في جيش تاني محاوط القرية من ورا دخلوا حرقوا المدينة كلها ولم تبقى نفس واحدة من الأشرار بتوع عاي إلا هلكت. وكده انتصروا على أول مأزق عنيف عصرهم وعطلهم مشكلة الثعالب الصغار أو قرية عاي اللي أصبحت تمثل الخطية الصغيرة اللي ممكن تقلب كيان الإنسان وتضيع أبديته وتشيل البركة من حياته لأنه استهتر بيها لأنه ما صلاش لأنه ما اتكلش على نعمة ربنا فيه. بعد ما عمل كده طبعا يشوع بقى إيه عارفين بقى بقى خايف جدا إن الشعب يعمل عملة تاني زي كده. ما هو معاه ألفات مش هيقدر يراجع على واحد واحد. فعمل حركة في منتهى الجمال هتلاقوها في يشوع 8. جاب كل الشعب ولقى حتة زي وادي كده وفي جبلين كبار قوي منحدرين كده جبل عبال وجبل جرزيم. أم قال لهم أعدوا لي كل البشر اللي معانا دول على الجبلين، ست أصباط هنا وست أصباط هنا، وجاب التوراة بتاعت موسى وقال لهم قولوا وراي الجماعة دول يقولوا البركة، اللي يعمل كده ياخد بركة كذا، يبتدي الشعب كله يقول، جماعة دول يقولوا اللعنة، اللي ما يعملش كده يحصل له كده، قولوا وراي. وابتدت التوراة يحفظها الشعب، ويسوع عامل زي المدرس اللي واقف وسطيهم بيحفظ الشعب البركة واللعنة، كل الشعب يحفظ عشان ما يطلعلوش عخان تاني، ما تطلعلوش مصيبة تاني. وده درس مهم جدا، ان عشان ما يطلعلكش عخان وما تطلعلكش عاي تقلب بيتك وتقلب كيانك وتضيع عبديتك، احفظ شريعة ربنا، احفظ البركة واللعنة وحفظها لولادك، ده اللي هيأمنهم، ده اللي هيضمنك ان ما تحصلش المصيبة دي مرة تاني. كده انتهى الجزء الاول من سفر يشوع.